السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أرى خلافات بين الشباب المسلم وبين الحكومات في العالم الإسلامي كله، ويشتد هذا الخلاف وتشتعل ناره في بعض الفترات وتهدأ في أيام قليلة. ولهذه الحدة والهدأة أسباب لا بد من وضع أيدينا عليها حتى نشخص الداء العضال ونصف الدواء ولو كان مرا، لعل الله أن يزف إلى الجميع نعمة الشفاء العاجل. وإن المشكلات استفحلت في العالم العربي لأن الناس تركوها حتى استشرت، ثم لما بدأوا في صب الدواء عليها استعصى المرض ولم يأت الدواء بنتيجة مرجوة. ما هو الخلاف بين الشباب والحكومات؟ والكل أعلن أنه يعمل لصالح الوطن أو لرفعة شأن الإسلام الذي انتمى إليه. ولما درست مسيرة الحركة الإسلامية في العصر الإسلامي الأول، وجدت أن الأمة في عصرنا تنكبت الطريق، وأنها لم تسر على الهدي المحمدي صلى الله عليه وسلم الذي وصل إلى الغاية وحقق الهدف وأقام الدولة الإسلامية في المدينة في 10 سنين. لكن الأجداد فينا والآباء قالوا إننا نعمل لتأسيس هذه الدولة الإسلامية منذ الأربعينات، ومع ذلك فإلى الآن لم نضع وتدا واحدا صرح هذه الدعوة. فما هو سبب التراجع وعوامل الفشل التي لحقت بنا حتى نتداركها ونستأنف من جديد مسيرة محمدية الوسائل ربانية الغايات؟ ليس في صدر أحد هوى ولا في فكره شطط. من الذي يجلب إلينا هذه العوامل؟ ونحن نضرع إلى الله، لا سيما الدعاة، أن يروا الدولة الإسلامية ماثلة في دنيا الواقع قبل أن يعودوا إلى ربهم، ويظهر فيها قطف دان أو براعم متفتحة أو ورود ناضرة قبل الرجعة إلى الله لعلنا أن نقدم له المستندات من إقامة الدولة الإسلامية. لما تطلعت إلى العالم العربي وجدته طافحا بالعنف من الحكومات والشعوب، والسبب عتو في التنفيذ وشرود عن الجادة وتنكب عن صراط الله المستقيم وبعثرة الناس على أفكار متباينة لا أساس لها من الصحة ولا نصيب لها من الحقيقة. لكني استيقنت أن الصحوة الإسلامية وهي موجودة فعلا لن تبلغ غايتها إلا إذا أخذت من نبعين دافقين. النبع الأول وهو صوت التنزيل في القرآن، والنبع الثاني هو كلام الذي رشح على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ونترك كلام الذي نتمسك به لأنه لو وزن في معايير الإسلام لا تجده يساوي ذرة ولا بعرة. إن الاستمساك بالقرآن والفهم العميق للسنة الغراء هو الطريق اليتيم الوحيد الذي يوصل إلى إقامة الدولة الإسلامية هنا وهناك. فهل هذا الخلاف المستحكم بين الحكومات والشعوب، هل هذا يؤدي فعلا إلى إقامة دولة ركائزها آيات القرآن وأحاديث السنة؟ قرأت حديثا رواه البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وروى الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في أمر إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. عندما تهدأ أعصابك وتستقر نفسك بين الضلوع وتقرأ وأنت مستريح الوردان تستفيد، ويرشح العلم الذي اكتسبته من الكتب الصحيحة ومن الدعاة الصادقين على غيرك من المسلمين. أما لو أغلقت عقلك على ما فيه ولربما كانت عليه الأغلاق وما فيه كله شطط وخرف، لكن المسلم يعتقد أنه على الصواب وغيره على الكفر، افتح عقلك وانظر ما عند غيري من الجماعات ومن الأحزاب ومن الطوائف ومن الفرق ومن الشيعة ومن أهل السنة، واقرأ للجميع، وعليك أن تأخذ عصارة من الحقائق تطور بها دنياك وتجدد دينك. وهذا الأمر يحتاج إلى جلد وإلى عرق وإلى بذل وإلى عطاء. احبس نفسك في المنهج الرباني وحاصره بأسوار ثقافية من المنهج العلمي، تجد أنك صعدت رويدا رويدا إلى الآفاق العليا، ثم تركت الناس في الحضيض يتمرغون. روى الأصبهاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الخلائق نادى مناد أين أهل الفضل، فيقوم ناس وهم يسير قلة، لأنك ترى الفرد الآن يمشي في شوارع القاهرة وهو ممتلئ غيظا وحنقا كأنه ديناميت يريد الانفجار. بحث عن الزيت فلم يجد، نبش عن السكر، لا بد من الانخراط في طابور طويل عريض، عنده مشكلات معقدة في بيته وفي اقتصاده وفي حيه الذي يحيا فيه. كل هذه عوامل تضغط على وجدان المسلم وكيانه، ولهذا أرى الفرد يمشي يتحدث وحده. أقول لأن اللحم زادت أسعاره، أم لأن الجو الملوث في العالم الإسلامي كذلك كبت على الناس بأثقاله؟ ولهذا يقول الرسول: إذا جمع الله الخلائق نادى مناد أين أهل الفضل، فيقوم ناس وهم يسير فينطلقون سراعا إلى الجنة، فتتلقاهم الملائكة ويقولون لهم: من أنتم؟ اشتراكيون أم رأسماليون أم ماركسيون أم ماسونيون أم علمانيون؟ وهذه تيارات لها قواها تتسلل إلى كل مكان. تتلقاهم الملائكة: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الفضل. فتقول لهم الملائكة: ما كان فضلكم؟ قالوا: كنا إذا ظلمنا صبرنا، وإذا أسيء إلينا عفونا. فيقال لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. أهكذا ترى في شوارع القاهرة وفي سيارات النقل العام وفي الوزارات والمؤسسات والشركات والمصانع؟ أترى أهلا للفضل ملأوا جوانب الدنيا بالخير والنبل، أم أنك ترى شرا مستطارا في كل مكان على ظهر الدنيا؟ كل ذلك لأن الناس أعرضت كثيرا عن منهج الله الذي يوجد فيه البلسم للأمراض والحل للمشكلات، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هل نزل القرآن لنقرأه يوم الجمعة أو في المأتم أو في الشارع نتسول به أو يترنم به فرد من وسائل الإعلام الغربية والشرقية فقط، أم أن هذا القرآن نزل ليزف مواكب الأحياء إلى الموت ويبعث الناس من الموت ويبعث الأمة من الحضيض؟ ومهمة القرآن بينها الله في سورة ياسين وقال: لينذر من كان حيا. يا أخي، كما يلقن الميت يلقن الحي، والحي أولى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن مصر لا يرفع الله لها ذكرا، والعالم العربي لن يعطي الله له شأنا، وكذلك الأمة كلها على جنبات الأرض لن يخفض الله لها عدوا ويكسر فيه السلاح إلا إذا عادت بقوة إلى الله واصطلحت عليه. إن الحضارة الإسلامية فقدناها ونعيش على الفتات الحضاري من الشرق الشيوعي ومن الغرب الرأسمالي. فرحت لما صنعوا عندنا دبابة، قلت لعل هذا بداية الطريق، ونبتق العقل العسكري فيطلع لنا بعد ذلك صاروخا عابرا للقارات وطيارة أسرع من الصوت وقوة تصنعها الأيدي المتوضعة وهي ذاكرة لعظمة رب العالمين. متى يحدث هذا؟ في مصر وفي العالم الإسلامي. وكفانا تبعية لغيرنا وعبودية لكل عاصمة من عواصم الشرق والغرب. لهذا روى الطبراني والبزار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بما يشرف الله به البنيان؟ حضارة والمدنية والتقدم، هذا معنى البنيان في نظري. ألا أنبئكم بما يشرف الله به البنيان ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تحلم على من جهل عليك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. ولو نظرنا إلى أي دولة عربية لوجدنا بينها وبين الدولة المجاورة لها خناقات وخلافات ومعارك وصراعات. حتى في الجوار الآن قليل ما تجد جارا متناسقا مع جاره في العمارة أو في الملة أو في القصر. وكأن شمس الإسلام غربت عن الأفراد والأسر والشعوب. ولو سلطت الضوء على المسيرة الطاهرة لسيد البشر صلى الله عليه وسلم لوجدنا العجب. وأنا أتحدث عنه كحاكم ونبي، ليس شيخا لطريقة ولا معتكفا في صومعه ولا بطلا في نادي وكفى ولا محاسبا في عمل ولا مسؤولا في وزارة. إنما أتكلم عليه كإنسان تجسدت كل المثل العليا والقيم الأخلاقية في شخصه العالي صلى الله عليه وسلم. قال مستشرق اسمه الأستاذ ستروفمان، قال: إن الإسلام ظاهرة دينية وسياسية، إذ أن مؤسسه كان نبيا وكان حاكما مثاليا خبيرا بأساليب الحكم. فإني اليوم أتكلم على الشخصية الحبيبة لنفوسنا كنبي وكحاكم. ماذا صنع مع أمته لما تطاولوا عليه؟ هل رد العنف بالعنف أم أن الوضع كان غير ذلك؟ روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي عن نبي من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، أي نزلت الدماء من وجهه وجسده فأدموه، ويسيل الدم من وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولو أن واحدا من الشعب نبس ببنت كلمة لعريف في الشرطة أو في الجيش في المسلمين لكان هذا هو اليوم الأخضر. فيه توتر في الأعصاب، فيه شعور للأنس مرفوع في العالم الإسلامي. يجب أن ينكس هذا الشعار وأن يرفع بعد ذلك شعار الرفق والهدوء والاستقرار. ذاتك لا يتم إلا كما قالوا زمان عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص. كيف يحدث هذا؟ يقول أنس رضي الله عنه، وهذا الحديث متفق عليه أي بين الإمامين البخاري ومسلم رضي الله عنهما، قال أنس: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ حاشية أشبه بالشوال خشن وليس ناعم الملمس من نجران، عليه برد نجراني غليظ حاشية قد أدركه أعرابي فجذبه من ردائه جذبة شديدة. قال أنس: فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله، ومعنى صفحة العنق يعني جانب العنق. يقول: نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر بها حاشية الرداء من شدة جذبته، وبعد ذلك ما حدث. على الخلل الموجود في العالم الإسلامي الآن، ما حدث بعد ذلك؟ بعد أن شده الأعرابي من البرد النجراني وقد أثر في عنقه، قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. بعد هذا كله يقول له: مر لي من مال الله الذي عندك، والكاميرا التقطت صورة النبي وهو ينظر الى الاعرابي يترى بغضب وهو يستشيط غيظا، وقد ظهر الالم من عينيه لهذا الرجل الذي جذبه. الصورة سجلت، تقول: ونظر إليه النبي ضاحكا. بعد هذه الجذبة الشديدة من البرد النجراني وقد أثر في صفحة عنقه، يقدم إليه مذكرة خفيفة من غير نفاق ولا رياء: وجعلكم الله عونا للضعفاء وسندا للفقراء، الكلام الفارغ الذي يكتب في الطلبات. قال له: يا محمد من غير يا رسول الله، مر لي من مال الله الذي عندك. قال: فنظر اليه وضحك وامر له بعطاء. ليت هذا يحدث في العالم العربي بين الحكومات والشعوب حتى تهدأ الأعصاب وينام الناس في البيوت وهم آمنون على الأرواح وعلى الأموال وعلى الأولاد. بعد ذلك ننتج علميا وصناعيا وزراعيا بدل التسبل من الشرق والغرب. بعدما سافرت ورأيت الناس هناك يتحاذر العرق من جباههم انتماء لدولهم التي عاشوا فيها، قلت لهم حق، لأنهم أخذوا حقوقهم كاملة وأدوا الواجب غير مجزوزة، يعني غير منقوصة. أما تقارير التي كتبت في العامل المصري أنه يعمل 27 دقيقة ثم يشرب القهوة ويحتز الشاي ويدخن السيجار ويقرأ الأكاذيب في الصحف القومية والمعارضة وينتهي اليوم بلا إنتاج. هذا الوضع نرفع به ركائز حضارة جديدة؟ أبدا. فإن الإمام مسلم رضي الله عنه والإمام البخاري روى عن السيدة عائشة أنها وجهت سؤالا مهما مهما غير الأسئلة الواحد يسمعها كلها ترمى في المزابل، إنما هذا سؤال هام: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ وأنا أفرح جدا إذا وجه إلي شاب سؤالا له جواب ينفع السائل والمجيب والمستمع. هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. قال: فانطلقت مهموما زعلان الرسول لأن الرجل لم يسلم وجهه إلى ربه. فيه نار مشتعلة في نفوس الادعاء المخلصين إذا رأوا الناس قد شردوا عن صراط الله المستقيم. وهو يقول: فانطلقت مهموما على وجهي فلم استتق الا وانا بقرن الثعالب. وقرن الثعالب مكان بعيد عن مكة مقدار يوم وليلة تقريبا. قال: فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب، واذا بي انظر فوجدت سحابة قد اضلتني. وكأن الله يقول له: إذا فقدت المظلة البشرية تكفيك المظلة الإلهية. وإذا به يقول: نظرت فوجدت جبريل في السحابة. قال له: يا محمد، إن الله بعثني إليك وقد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وأرسل معي ملك الجبال لتأمره بأمرك بما شئت. قال: فناداني الأدب والحياء، وكيف يتحدث الإنسان مع من هو أكبر منه ومن هو أطهر. قال: فناداني ملك الجبال وقد سمع رد قومك لك وأمرني أن أطيع أمرك بما شئت فيهم، فما شئت. ثم سكت وعلامة استفهام، ثم قال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. وانتظر أمر النبي، ماذا يأمر؟ هل يفتح أبواب المعتقلات والسجون ويطلب من الله إنزال الصواعق على أم رؤوسهم والزلازل والبراكين والسياط الكاوية وغير ذلك؟ وإذا بالنبي يرد على ملك الجبال ويقول: لا، بل إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أنا أتمنى أن تتعامل الحكومات مع الشباب الشارد والمستقيم على هذا. الشاب تبده بحجة، والمستقيم نبعد مسيرته حتى وصل إلى غايته الكبرى. أما أن يزيد العنف يوما بعد يوم ويصبح العالم الإسلامي كأنه في مهد مستمر مما يحدث فيه، هذا أمر لا يطمئن. لقد قرأت للإمام ابن القيم بالبغيض إلى بعض الصحفيين في بلدنا والذين تطاولوا عليه، وما وجد مثل ابن القيم بعده وهو تلميذ الإمام ابن تيمية الذي أخرج إنتاجا علميا في السجن. فروى ابن القيم في زاد المعاد وابن هشام في سيرته أن فضالة ابن عمير يوم الفتح أخفى سيفا في ثيابه وأراد أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تسمع الدنيا صوت التنزيل من لسانه الصادق، ولا يطفق هذا القلب الرحب الآفاق بالمودة الحانية للأمم وللشعوب. ففضالة لما اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هناك قوى يقظى لا تنام، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أنبأه الله بأن فضالة يريد قتلك. فلما اقترب منه قال له: أي فضالة؟ يعني أنت فضالة؟ قال: فضالة يا رسول الله. فوجه إليه السؤال الثاني: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ ماذا يقول الرجل؟ من الجهل أن يجهل علي وعليك، لكن لو كبد على نبي الله لكشف الله ستره وفضح أمره. وإذا به يقول بعدما قال له النبي: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال: كنت أذكر الله يا رسول الله. ماذا قال له النبي؟ عنفه؟ ضربه؟ شتمه؟ أبدا، إنما قال له كلمتين اثنتين: استغفر الله، وغطى موقفه. وهذا درس للناس، استغفر الله. قال: فلما وضع يده على صدري قال فضالة بعد ذلك: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما في خلق الله شيء أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا نتعلم ونتدرب ونتمرس كيف نترى النبي الدهوة، وكيف أسس لها دبة، وكيف تعامل مع الناس وتفرق مع عوامل الملكوت. هذا مع نفسي، أما مع الأمة فكان أمره عجبا. فروى البخاري عن أبي هريرة أن رجلا أعرابيا دخل المسجد وبال فيه، ولو حدث هذا في أي مسجد لقامت الدنيا وقعدت واحتدمت معركة نحمل فيها ناس إلى القصر الغيني وناس إلى الشرطة. لما بال الرجل وأراد الصحابة أن يقعوا فيه يعني يضربوه، قال لهم: دعوه وأريقوا على بوله ذنوبا من ماء، يعني دلو ماء، أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هكذا كان الوضع يا رجال. هل لو وصلنا إلى حكام العالم العربي وشعوب الأمة العربية وجدنا فيها هذه الأنماط الغالية النادرة اليتيمة. وروى الإمام مسلم عن معاوية ابن الحكم السلمي قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فقلت له يرحمك الله في الصلاة، قال فرماني القوم بأبصارهم، فلما لم أسكت ضربوا بأيديهم على أفقادهم، قال فلما رأيت أنهم يصمتونني يعني يطلبون مني الصمت والسكوت والسكون، قال سكت. قال فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته دعاني برفق، ثم قال الرجل والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، قال والله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني، لكنه قال لي برفق إن هذه الصلاة لا يباح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. يقول الرجل أحببت النبي بعد ذلك حبا لا نظير له ولا شبيه. فإني أرى بعض الناس عندما يدعون إلى الله كما يقولون والواحد فيهم مقطب الجبين متجهم الوجه، التكسير على شفتيه لا تفارقه، ويبني الناس بالعصا والتكين كأنه يريد أن ينشئ إسلاما جديدا ما درسناه وما عرفناه، لا في القديم ولا في الحديث. لما دخل واعظ غليظ القلب على أبي جعفر المنصور وكان خشنا معه في الكلام، قال له يا أخي لقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، بعث موسى إلى فرعون وكان معه هارون، وإذا بالله أصدر إليهما أمره فقولا له قولا خشنا غليظا مستكبرا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، وإذا بالحصانة الإلهية غير الحصانة السياسية لمجلس الشعب والشورى وغير ذلك، وإذا بالله يقول لهما اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أيها الشباب، أنتم في حاجة إلى الاتباع الأمثل بسيدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليكم أن تنشروا هذا الفكر الإسلامي برفق وبهوادة وأنات وروية بين حكام العالم الإسلامي كله، لعل الله أن يشرح لهم الصدور بالإسلام ويرفع بهم ما وطئ في دنيا الناس إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى صلى على رسول الله فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم وفق المسلمين لخدمة دينك واتباع نبيك يا رب العالمين. أنا أرى أن هذا المسجد يجمع كرام المسلمين وخيارهم، وأن هؤلاء الناس يأتون من القاهرة ومن المحافظات البعيدة للمنفعة العلمية إن شاء الله. ودليل الكرم أننا جمعنا منهم مع أمناء والأيدي المتوضئة من خياركم في هذا المسجد. جمعنا في شعبان ورمضان 19,261 جنيها و600 مليم، والحمد لله قسم هذا الخير على أربابه، ووصل خيركم إلى المحافظات النائية والقريبة، وأرجو الله أن يخلف عليكم وأن يحسن إليكم وأن يبارك لكم وأن يجعلها